بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
هذه. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. لا نزال في التعليق على رسالة الشيخ السعدي عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في فتوى عنوان لها بالأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب، فذكر أول سبب وهو إخلاص العمل لله تعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هديه في أداء العبادة. قال: ومن أسباب المضاعفة، وهو أصل وأساس لما تقدم، صحة العقيدة وقوة الإيمان بالله وصفاته وقوة إرادة العبد ورغبته في الخير، فإن أهل السنة والجماعة المحضة وأهل العلم الكامل المفصل بأسماء الله وصفاته وقوة لقاء الله تضاعف أعمالهم مضاعفة كبيرة لا يحصل مثلها ولا قريب منها لمن لم يشاركوهم في هذا الإيمان والعقيدة. ولهذا كان السلف يقولون: أهل السنة وإن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدع وإن كثرت أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. ووجه الاعتبار أن أهل السنة مهتدون وأهل البدع ضالون، ومعلوم الفرق بين من يمشي على الصراط المستقيم وبين من هو منحرف عنه إلى طريق الجحيم، وغايته أن يكون ضالا متأولا. ذكرنا أن المسلم لا بد أن يستعد ليوم القيامة، ويوم القيامة إنما يفوز فيه العبد بعد رحمة الله عز وجل بعمله، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. أصحاب اليمين يستلمون كتابهم بيمينهم، وهم من أتوا بالأعمال الصالحة وتضاعفت أجورهم وحسناتهم. فهذه الفتوى تبين لك كيف تضاعف من حسناتك ومن أجورك بعمل يسير. فمن ذلك قال: ومن أسباب المضاعفة، أي مضاعفة الثواب والأجر، وهو أصل وأساس لما تقدم، أي أصل للإخلاص وأصل لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، صحة العقيدة وقوة الإيمان بالله وصفاته. الإيمان هو الأساس الذي يقوم عليه الدين، وربنا سبحانه وتعالى ضرب مثلا للإيمان وما يتولد عنه من العمل، فقال سبحانه: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فالكلمة الطيبة هنا هي الإيمان والاعتقاد السليم الصحيح. مثله كشجرة لها فروع وأغصان وثمرة، هذه الفروع وهذه الثمرة لا تؤتي أكلها ولا تظهر ولا تنتج إلا إذا كان الأصل قويا ثابتا، والمراد به هنا قوة الإيمان. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن الإيمان إذا اختل بطل العمل ولا يقبل، قال سبحانه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. والمصنف رحمه الله له رسالة في هذا الموضوع عنوانها التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، فبين أصول هذه الشجرة، أصل الإيمان، أصل العمل وما ينتج عنه. فقال: من أسباب المضاعفة، وهو أصل وأساس لما تقدم، صحة العقيدة وقوة الإيمان بالله وصفاته. نجد لمن تدبر في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يربط الثواب يوم القيامة ويربط قبول الأعمال بصحة الإيمان وقوته، وهذا في القرآن كثير. تجد دائما إذا نادى الله أو ذكر الله العمل قال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيقرن بين الإيمان وبين العمل الصالح. وفي ذلك ومن ذلك قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فانظر إلى تقييد العمل بالإيمان: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. هذا موضع قيد فيه العمل وحصول الثواب بالإيمان. وقال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. سعى لها سعيها، هذا العمل قيده بالإيمان، ثم قال: فأولئك كان سعيهم مشكورا، هذا الجزاء. وقال سبحانه: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فقيد كذلك حصول الأجر بأداء العمل مع الإيمان. وقال جل في علاه: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. والموضع الأخير قال سبحانه: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وسر ذلك أن الباعث على العمل إنما هو الإيمان والاعتقاد السليم الصحيح. ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وكلما زاد الإيمان في القلب زاد إقبال العبد على ربه سبحانه وتعالى، وبالتالي يزيد أجره وثوابه. أما من انحرفت عقيدته وفسدت فإن عمله كذلك يضعف أو يفسد ويرد عليه. لو تأملتم في أحوال من ضل من أصحاب الفرق اللي أشار إليهم في نهاية الكلام، فنجد مثلا أن فرقة الخوارج ضلت من جهة الاعتقاد، وهو اعتقادهم بتغليب جانب الخوف على جانب الرجاء، فوصلوا إلى أن مرتكب الكبيرة في النار خالدا مخلدا فيها. هذا الاعتقاد الفاسد أدى إلى تكفيرهم للمسلمين وسفكهم لدمائهم، وكثير منهم ضل وانحرف لأنه يعتقد أن لا توبة له وأنه من أهل النار. فما الذي جعله يضل في جانب العمل؟ فساد العقيدة. كذلك المرجئة الذين غلبوا جانب الرجاء وتركوا جانب الخوف، فإنهم اعتقدوا أنه لا يضر مع الإيمان فسق ومعصية، فما دام أنك مؤمن فأي عمل تفعله من المعاصي لا يضر في إيمانك، فترك العمل، لأن العمل غير داخل في الإيمان عندهم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يعبدون الله عز وجل حبا فيه، رجاء فيما عنده، خوفا من عقابه، فلا يغلبون جانب الرجاء على جانب الخوف في حياتهم الدنيا. وأهل السنة من اعتقادهم أن المسلم في الحياة وهو حي يدور بين الخوف والرجاء، يدور بين الخوف والرجاء. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل وعزتي: لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، إن أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. وعند الموت يرجو رحمة الله وثوابه ويخاف من عقابه. فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو في سكرة الموت فقال: كيف تجدك؟ فقال: يا نبي الله، إني أرجو رحمة الله وأخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت في عبد في هذا الموضع إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. فيقول قائل: الآن في زماننا لا يوجد من أمثال هؤلاء من أصحاب الأفكار المنحرفة؟ الجواب: لا، بل لهم وجود ولهم تأثير حتى على عامة الناس. أما المرجئة وهم الذين يقولون أن المعاصي لا تضر مع الإيمان، فللأسف انطوت هذه العقيدة على بعض عوام المسلمين، فنجد بعضهم إذا نصح بترك المعاصي وفعل الطاعات يقول: ما دام أن القلب أبيض ما يضر الفعل. ومن أخبرك أن قلبك أبيض؟ أو يقول: يا أخي، إن الله غفور رحيم، وهذا صحيح لا غبار عليه، ولكن استدلاله به على ما هو عليه من الانحراف استدلال غير صحيح. أكمل الآية: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فكما أن الله غفور رحيم كذلك إن الله شديد العقاب، فهو ركن على جانب وترك جانب. فلذلك يقول هنا: ومن أسباب المضاعفة صحة العقيدة وقوة الإيمان بالله. وفي هذا إشارة إلى تصحيح المسلم لعقيدته، وذلك بدراستها والنظر فيها وتلقيها على أيدي أهل السنة من العلماء المعروفين. وهذا من توفيق الله عز وجل للعبد أن يوفقه لصاحب سنة يبين له الاعتقاد الصحيح. فقد جاء عن بعض السلف أنه قال: من سعادة الحدث والأعجمي إذا نسك أن يوفق لصاحب سنة. قال: وقوة الإيمان بالله وصفاته. كذلك مما يزيد في الأجور ويضاعفها الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته بالذات. الإيمان ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الإيمان بالله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى، وأن الله موجود، وأنه هو الخالق المحيي المميت المدبر لهذا الكون، وهذا يؤمن به الجميع المؤمن والكافر، حتى الكفار يؤمنون بهذا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هذا يسمى توحيد الربوبية. الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة، وهو الذي خالفت فيه الكفار المرسلين، فإنهم ما رضوا أن تكون العبادة خالصة لله. التوحيد الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يثبت العبد لله عز وجل ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. هل للأسماء والصفات أثر في إيمان العبد؟ الجواب نعم، بل لها الأثر البالغ. كيف تعرف ربك؟ من خلال الأسماء والصفات. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الدعاء هنا بمعنى العبادة، فتعبدوا لله بها. ابن القيم رحمه الله ذكر كلاما رائعا في بيان أثر الأسماء والصفات في إقبال العبد على طاعة ربه، فقال: ليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة بارئها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده. هذا ما يحتاجه العبد. أنت تحتاج أن تعرف ربك وخالقك، وأن تحبه، وأن تذكره، وأن تبتهج به، وأن تطلب وسيلة إليه والقرب عنده. ولا سبيل إلى هذا، يقول ابن القيم، ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه، فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. وهذا مبني على قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم قال: وكلما كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد، والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من ربه، حيث ينزل العبد نفسه من ربه. فإذا علمت هذه الأسماء وفقهتها وعرفت معناها وعملت بمقتضاها، زاد هذا في قلبك تعظيما لرب العالمين سبحانه وتعالى، فعظمت شعائره وأحببته وأحببت لقاءه. يقول ابن القيم: فالسير إلى الله من طريق الأسماء والصفات شأنه عجب وفتحه عجب، صاحبه قد سيقت له السعادة وهو مستلق على فراشه غير تعب ولا مكدود ولا متشتت عن وطنه ولا مشرد عن سكنه. وفي هذا إشارة إلى فضيلة تعلم أسماء الله عز وجل وصفاته والتفقه فيها. ثم قال: وقوة إرادة العبد، يعني لفعل الخير، ورغبته في الخير، فإن أهل السنة والجماعة المحضة وأهل العلم الكامل المفصل بأسماء الله وصفاته وقوة لقاء الله، هؤلاء تضاعف أعمالهم مضاعفة كبيرة لا يحصل مثلها ولا قريب منها لمن لم يشاركوهم في هذا الإيمان والعقيدة. فيقرر أن لزوم الإنسان للسنة ولزومه للجماعة مع قوة إيمانه وقوة معرفته بالله سبحانه وتعالى وقوة إرادته للخير ومحبته للقاء ربه، هذا يضاعف أجره عند ربه سبحانه وتعالى. يقول: ولهذا كان السلف يقولون: أهل السنة وإن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم. فالعقيدة هي الأساس، وعمل بلا اعتقاد صحيح مردود على صاحبه. ولذلك أهل البدع ذكر بعض أهل العلم أن الله لا يقبل لهم صرفا ولا عدلا حتى يدع بدعته، وهم لا يدعون بدعهم لأنهم يعتقدون أن ما هم عليه من الانحراف دين، فكيف يتركون الدين؟ وهنا تستشعر عظم سؤال الله عز وجل الهداية. أهل البدع يعتقدون أنهم على دين وأنهم أهل صواب، ومخالفوهم أهل الحراف، والحقيقة هو العكس. يقول: وأهل البدع وإن كثرت أعمالهم قعدت بهم عقائدهم، أو قعدت بهم عقائدهم. ووجه الاعتبار، يقول الشيخ السعدي، أن أهل السنة مهتدون وأهل البدع ضالون. لماذا أهل السنة مهتدون؟ لأنهم أهل علم صحيح وعمل صالح، وهم الذين أشار الله إليهم في قوله صراط الذين أنعمت عليهم. فالمنعم عليهم هم الذين خالفوا المغضوب عليهم وخالفوا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم المغضوب عليهم ومن هم الضالون؟ قد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالمغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى. واليهود أوتوا علما بلا عمل، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. عندهم توراة، ولذلك يسمون علماءهم أحبار اليهود. قال في وصفهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكنهم للأسف الشديد لا يعملون بعلمهم. والضالون من هم؟ النصارى. والنصارى قد عملوا بلا علم. وأما الذين أنعم الله عليهم فقد أوتوا العلم والعمل، فلذلك هم أهل هداية. اهدنا الصراط المستقيم. صراط من تريد؟ صراط الذين أنعمت عليهم، أي الذين أوتوا العلم والعمل، وليس صراط الذين أوتوا العلم بلا عمل، ولا صراط الذين أوتوا العمل بلا علم. قال وأهل البدع ضالون. ولماذا هم ضلوا؟ لأنهم قد ضلوا الصراط المستقيم. قال ومعلوم الفرق بين من يمشي على الصراط المستقيم وبين من هو منحرف عنه إلى طريق الجحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه قال خط خطا مستقيما وخط عن يمينه وشماله خططا، خطوط صغيرة عن اليمين وعن الشمال، ثم قال هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذه حال أصحاب الفرق. فالصراط واحد وهو صراط الله المستقيم. وابن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن الصراط قال هو طريق وضعنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه آخره في الجنة. قال وبين من هو منحرف عنه إلى طرق الجحيم. لماذا قال طرق الجحيم؟ لأن هذه السبل الصغيرة وهذه الطرق تؤدي إلى خلاف الطريق المؤدي إلى الصراط المستقيم فتؤدي إلى النار. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الواحدة هم أصحاب الصراط المستقيم. فوصفها قال إلى طريق الجحيم، فهذه السبل وهذه الطرق المخالفة للصراط نهايتها إلى النار والعياذ بالله. وانتبه، هذا الافتراق في الأمة وليس خارج الأمة، أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وليس معنى كونهم أنهم في النار أنهم كفار، لا، أي أنهم قد استحقوا دخول النار لمخالفتهم هذا الصراط. قال وغايته أن يكون ضالا متأولا، فإنهم قد أتوا إلى القرآن والسنة فتتبعوا المتشابه منه واستدلوا به لما هم عليه من الانحراف والبدع. والله سبحانه وتعالى أرشد إلى رد المتشابه إلى المحكم، وأخبر أن الكتاب فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. من الذي يتبع المتشابه؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. في قلوبهم زيغ وانحراف، لكن يستدلون بكتاب الله على انحرافهم. بالأمس في إحدى الدول العربية المسلمة جماعة تكفيرية قتلوا مجموعة من الشرطة وهم يصلون، ثم أخرجوا بيانا عنوانوا البيان بآية في القرآن تحث على القتال، وترى أن قتالهم فرض عين وأن دمهم حلال، ويكفرون المسلمين بآيات من القرآن الكريم يأخذونها ويطبقونها على المسلمين دون علم ولا بينة. فلذلك تأولوا القرآن. يعني من أعظم الضلال أن يكفر عامة المسلمين وأئمتهم وقادتهم وعسكرهم بقوله تعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. قالوا فرعون هو رئيس الدولة فهو كافر، وهامان رئيس الوزراء فالوزراء كفار، هكذا يستدلون، وهذا يستدلون به الآن في هذا القرن وهو قديم لكن استدلالهم متجدد. وجنودهما الشرطة والعسكر. عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب قتله وهو يتلو قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يرى نفسه ممن باع نفسه لله، وهو يقتل من خير أهل الأرض في زمنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وخليفة المسلمين وأميرهم، حتى قال قائلهم يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا. فلذلك هم تأولوا الآيات، تأولوا الأدلة لصالحهم ولصالح بدعهم، فانحرفوا عن الصراط المستقيم إلى صراط الجحيم. أخيرا أقول إن هذا السبب يحتاج إلى عناية، وهو أن يلزم الإنسان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويلزم العقيدة الصحيحة، ولا يكون ذلك إلا بتعلمها على أيدي العلماء المعروفين من أهل السنة والجماعة، وأن يتفقه في الأسماء والصفات، وأن يعرف معناها ومقتضاها ويعمل بما تدل عليه، ففي ذلك تحصيل لأجر عظيم وثواب جزيل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نكمل إن شاء الله تعالى في الجمعة ليس القادمة التي بعدها، الجمعة القادمة توجد هنا دورة علمية في شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث، تبدأ من يوم الخميس بعد صلاة المغرب والعشاء، ويوم الجمعة بعد العصر والمغرب والعشاء، ويوم السبت بعد العصر والمغرب. متن يسير يتعلمه المسلم فيما يتعلق بمصطلح الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في وقت يسير، فالإنسان يصبر نفسه على إنهائه هذا. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.